أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.
منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. مجلس خبراء القيادة يقول إن حضور الشعب الإيراني ووعيه أفشل مخططات أعداء الثورة الإسلامية. حرس الثورة يؤكد أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم، ويحذر الحكومات المتعاونة مع الاحتلال. والمحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران أن حضور الشعب ووعيه ألحق الهزيمة بمخططات أعداء الثورة الإسلامية، وشدد البيان على ضرورة أن تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار عنصر العزة والمصلحة الوطنية والحذر تجاه الأعداء خلال تعاطيها على الساحة الدولية، وأشاد بدور الشعب العراقي في خدمة الأهداف الإسلامية، معربا عن الأمل بأن يحقق النصر ويشهد الاستقرار في ظل اتباع المرجعية اليقظة والتفاهم الوطني. وأكد البيان أن قضية فلسطين والقدس قضية العالم الإسلامي الأولى، وندد بالتطبيع مؤكدا وجوب تعزيز جبهة المقاومة، كما اعتبر دعم دول إسلامية كاليمن ولبنان وسوريا وأفغانستان واجبا شرعيا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطق الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء بقوات حرس الثورة الإسلامية أن أي تهديد صهيوني ضد إيران سيقابل برد حاسم، وأشار اللواء غلام علي رشيد إلى تصريحات مسؤولي الكيان بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وقال أن أي تهديد صهيوني لمصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمه على أنه تم باطلاع وتنسيق ودعم أمريكي، محذرا الحكومات المتعاونة من أنها ستدفع الثمن أيضا. وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد وجه إنذارا لأمريكا والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة من رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية التامة لمواجهتهم. وحول تصريحات كبار القادة العسكريين الإيرانيين وتحذيراتهم من أي تهديد للبلاد، تابعوا التقرير التالي.
لا تسامح مع أي اعتداء أو تهديد لأمن الشعب الإيراني أو مصالحه، نهج أكد كبار القادة العسكريين الإيرانيين مرارا وتكرارا الالتزام به. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قال إن طهران حذرت الدول المضيفة للجيش الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية وعبر الإجراءات الميدانية من مغبة التعرض لأمن البلاد. اللواء باقري أكد أن القوات الإيرانية كثفت انتشار دورياتها الجوية والبحرية في المنطقة، كما عززت مراقبتها الاستخبارية وزادت جاهزيتها عبر إجراء مناورات شاركت فيها طائرات ومسيرات وصواريخ. وجدد باقري دعوته لدول المنطقة إلى تعزيز التعاون المشترك لإرساء الأمن الإقليمي بعيدا عن تدخلات الأجانب. من جانبه أكد قائد مقر عمليات ختم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بشكل قاطع ومتناسب على أي تحركات يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي لتهديد الأمن القومي الإيراني. وتوعد في الوقت نفسه كل الدول والكيانات المرتزقة لكيان الاحتلال بدفع الثمن إذا ما عملت على تهديد أمن إيران، وقال إن إيران ستدك حتى النقاط والقواعد التي تستخدم للاعتداء عليها.
إسرائيل والقوى التابعة لها وربما الحكومات التي تساعد إسرائيل في تهديد مصالح الشعب الإيراني سيدفعون دون أدنى شك ثمنا باهظا.
وفيما يخص القدرات الدفاعية، أكد قائد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن إيران وجهت صفعات قوية للأعداء وغيرت معادلات المنطقة، وقال إن قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم أجبرت بعض الدول الإقليمية العميلة لأمريكا والكيان الصهيوني على أن تغير مواقفها حيال طهران وأن تتحول من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب. التحذيرات الإيرانية تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ربط قيادة قواتها المركزية بكيان الاحتلال الإسرائيلي وتحليق قاذفة أمريكية من طراز B-52 في الأجواء المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي. وكانت وحدات من القوة البحرية الإيرانية قطرت في وقت سابق قطعا أمريكية للتصوير والرصد والتجسس في منطقة الخليج الفارسي قبل أن تطلقها فيما بعد.
انطلقت أمس مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني وعلى مدار يومين في منطقة نصابات العامة بمحافظة اصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. للمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا معنا هذا التقرير.
جاءت مناورات اقتدار 1401 لتظهر قوة الجيش الإيراني، مناورات عسكرية أظهرت مدى جهوزية الوحدات البرية وقدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطور التقني في عالم الأسلحة الإلكترونية وأنظمة التشويش والتجسس.
سنشاهد خلال يومي المناورات التطور الذي حققته قوات الجيش الإيراني والانسجام بين الوحدات. وشاركت في هذه التدريبات قوات من الجيل الشاب وأخرى ذات خبرة، وهذا مطلوب دائما لتبادل الخبرات.
وحدات المشاة والمدرعات والطيران والحرب الإلكترونية وطائرات الإسناد والشحن والرصد شاركت في هذه المناورات بمحافظة إصفهان وسط البلاد، حيث تم تقييم أساليب الرد السريع وجهوزية القوات للتعامل مع التهديدات.
خلال هذه المناورات نقوم باختبار معدات وجهوزية قواتنا، كما نقوم بتبادل الخبرات بين كوادر القوات المختلفة. سبرنا جهوزية قواتنا بشكل كامل وكانت النتائج موفقة، وأيضا نقوم بتمرين على العمليات الليلية خلال المناورات.
وتم خلال المناورات أيضا تنفيذ تكتيكات مبتكرة من قبل قادة الوحدات الخاصة الإيرانية التي أكدت جهوزيتها لمواجهة كل التحديات. اقتدار قوات الجيش الإيراني بدأ واضحا خلال هذه المناورات التي أظهرت القدرة التكتيكية والتنسيق العالي بين الوحدات المشاركة.
دانت وزارة الخارجية الإيرانية بقوة خطوة الحكومة الألبانية المعادية لإيران، وصفة قرارها بقطع العلاقات السياسية بناء على ادعاءات وهي بأنه خطوة غير مدروسة. وكانت سلطات ألبانيا قررت قطع علاقاتها مع إيران بزعم مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني ضد مؤسسات حكومية منتصف تموز الماضي. وقال رئيس الوزراء الألباني الذي تستضيف بلاده عناصر من جماعة خلق الإرهابية أن تيرانا اتخذت هذا القرار بمفعول فوري. جدير بالذكر أنه منذ انتصار الثورة الإسلامية استشهد أكثر من 17,000 مواطن إيراني غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات نفذتها الزمرة المذكورة. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لن نتخلى عن الاتفاق النووي مع إيران رغم وجود إشارات سلبية بخصوص المقترح الأوروبي. إلى ذلك ادعت الوكالة الدولية الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تخطى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي عام 2015، ولذلك لا يمكن ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. ووفقا لمزاعم الوكالة فإن هذا المخزون اليورانيوم المخصب بلغ نحو 4000 كيلوغرام، أي بزيادة أكثر من 131 كيلوغراما مقارنة مع التقرير الفصلي السابق. يواصل الزوار من داخل إيران والدول المجاورة توافدهم إلى مدينة كربلاء في العراق عبر المعابر الحدودية المشاركة بمراسم إحياء الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. ويتوافد الزوار عبر معابر مهران وقصربي وشذابة وشلمش الإيرانية على الحدود مع العراق لبدء المسير مشيا على الأقدام وصولا إلى محافظة كربلاء المقدسة. هذا وأعلنت القوات العراقية أنها تمكنت في إطار خطتها لحماية الزوار من تدمير مقر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة بابل، فيما عثرت على مواد متفجرة في منطقتي البهبهاني والرويعية ضمن المحافظة. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضاف أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت مصادر أمنية كردية في أربيل شمال العراق اليوم عن مقتل عنصرين من مسلحي حزب العمال الكردستان المعارض لأنقرة، أحدهما عضو بارز في الحزب، في غارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت تجمعا لمسلحي الحزب في ضواحي منطقة خليفان. إلى ذلك أعلنت القوات العراقية اليوم الأربعاء أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية أمنية في سلسلة جبال مكحول أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين ومداهمة أوكارهم والعثور على أنواع من العتاد والأسلحة وأجهزة الطاقة الشمسية. إلى ذلك قررت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء تأجيل النظر بجميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان المقدمة من الكتلة الصدرية. وردت المحكمة الاتحادية طلبات حل مجلس النواب وأكدت أن طرق الحل مشرعة دستوريا ولا مجال لمخالفتها لأن ذلك ليس من اختصاصات المحكمة. وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء جلستها المخصصة للبت بقرار حل مجلس النواب مع استعدادات أمنية مشددة، حيث صدرت الأوامر بإغلاق البواب المؤدي إلى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. كما انتشرت قوات أمنية متعددة في المنطقة الخضراء وتم إغلاق البواب المؤدية للقصر الحكومي وسط بغداد بالكتل الكونكريتية تزامنا مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته. على صعيد ثاني، أعلن الحشد الشعبي اليوم الأربعاء عن إصدار قرار فوري لدعم زوار أربعينية الإمام الحسين في محافظة ديالى. وقال القيادي في الحشد أحمد التميمي أن قيادة محور ديالى في الحشد أصدرت قرارا فوريا بتدخل الجهد اللوجستي لكل ألويتها من أجل احتواء الزخم البشري الهائل للزوار من مختلف الجنسيات في منفذ المنذرية الحدودي وتوفير وسائل نقل عاجلة مع تضاعف الأعداد بشكل كبير. واستعدادا لتصاعد أعداد الزائرين، قالت وزارة الداخلية العراقية أن قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم ترأس وفدا أمنيا لعقد اجتماع للقادة في منفذ زرباطي الحدودي مع الجانب الإيراني بحضور قائد قوات حرس الحدود الإيراني لغرض الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتنسيق المباشر لحل المشاكل بما يخدم انسيابية ونجاح مراسم الزيارة من جميع المنافذ الحدودية. فيما توقع مسؤولون عراقيون أن يزور المدن المقدسة وخصوصا كربلاء نحو 20 مليون زائر. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: سوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. تشيع شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال، وغانز يطالب السلطة بمكافحة فصائل المقاومة. وتجمع العلماء المسلمين في لبنان يدعو الحكومة للموافقة على عرض إيراني حول تأمين الطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. توعد سوريا بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها، وذلك غداة العدوان الصاروخي الصهيوني على مطار حلب الدولي. وقالت الخارجية السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأهداف المدنية جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأنه لا بد من محاسبة إسرائيل عليها. وأردفت الوزارة أن الاحتلال بهذا التصعيد الخطير إنما يهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، ويعرض أرواح المدنيين للخطر، ويهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة. وحول الاعتداء الإسرائيلي الجديد على سوريا وردود الأفعال الشعبية الغاضبة إزاءه، إليكم هذا التقرير.
6 أيام تفصل بين العدوان الإسرائيلي الأول والثاني على مطار حلب الدولي، استهداف نتج عنه خروج المطار عن الخدمة لتدخل عاصمة الاقتصاد السوري عزلة جوية عن العالم من جديد، وتتوقف الرحلات الجوية التي بالكاد عملت بعد عودته للعمل العام الماضي.
طبعا هاي الضربة العسكرية الإسرائيلية ما هي إلا إحدى أهم الوسائل اللي بتستخدمها إسرائيل لضرب الاقتصاد الوطني وإغلاق المنافذ الحدودية اللي تعتبر هي رئة الاقتصاد، وكونه حلب هي العاصمة الاقتصادية للبلد. نحن منطالب الحكومة السورية بالرد وفق الإمكانيات المتوفرة، ونحن مؤمنين بقدرتها على الرد.
ضربات إسرائيل ما بتخوفنا، نحن صامدين بهالبلد ونضل بهالبلد لآخر قطرة دم في بلدنا.
ترقب شعبي من مختلف الشرائح في المجتمع السوري لكيفية الرد على هذا العدوان المتكرر، مطالبين الحكومة السورية بسرعة وحتمية الرد، كون هذا الكيان لا يردعه إلا الرد المؤلم حسب تعبير المواطنين.
طالب الحكومة بالرد عليهم بيد من حديد، لأنه عم يدمروا اقتصادنا، وكنا احنا كشعب يعني كتير تعبنا منهم وتعبنا من هالضربات اللي عم يضربونا اياها.
هلا اسرائيل صار ضربت مطار حلب بخلال فترة قصيرة، اسبوع 10 أيام مرتين، ايش بدهم؟ يعني عم يحاولوا يخنقونا اقتصاديا، احنا مخنوقين. وانا بطالب من الحكومة السورية انه ترد عليهم ورد فوري عشان يعرفوا انه نحن موجودين.
بعد ساعات قليلة من العدوان بدأت الكوادر الفنية في مطار حلب الدولي بسبر الأضرار وتقييمها للبدء بعملية إصلاح مدرج الطائرات لاستقبال الرحلات في أقرب وقت ممكن، لتعود رئة حلب الجوية للتنفس من جديد. الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على مطار حلب الدولي تؤكد إصرار العدو الإسرائيلي على ضرب وتدمير الأماكن الحيوية وشل حركة الملاحة الجوية وخنق البلاد اقتصاديا.
شاركت الجماهير الفلسطينية في تشييع أحد شهدائها ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبية مدينة طوباس. الجماهير التي حملت جثمان الشهيد يونس تايه رددت هتافات تدعو فصائل المقاومة للرد على جرائم الاحتلال. إلى ذلك انطلقت الدعوات للحشد والرباط والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد في المسجد الأقصى. الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى الذي أكد أهمية مساعدة حراس المسجد في مواجهة المستوطنين والمتطرفين قال إن ما يجري في الأقصى بقوة السلاح لن يعطي شرعية للاحتلال في المسجد أو يغير من إسلاميته. وحول الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد الشبان الفلسطينيين تستمعون إلى هذا التقرير.
رصاصة في القلب من مسافة الصفر أنهت حياة الشاب يونس التايه ابن مخيم الفرع في محافظة طوباس. شهود عيان أكدوا أن الشهيد التايه ترك ينزف بعد إطلاق النار عليه إلى أن فارق الحياة ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه. في مخيم الفارعة شيع جثمان التايه من الفلسطينيين الذين أصبحت مشاهد التشييع لا تغيب عنهم وباتت جزءا رئيسا من حياتهم اليومية. وكما يبدو فإن مواكب التشييع تجعل الاحتلال الإسرائيلي ينتشي، لا سيما وأنه ما زال يرفع شعار محاربة المقاومة الفلسطينية لمنع تمددها شمالا وجنوبا.
يعني هذا تصعيد خطير يقوم به الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني بهدفين رئيسيين. الهدف الأول هي محاولة كسر إرادة الصمود والتحدي والمقاومة لدى شعبنا الفلسطيني، وهذا الأمر الذي لن ينجح لأن جرب الاحتلال ذلك ولم ينجح في كسر هذه الإرادة التي لا تلين للتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة. وهي محاولة أيضا لاستخدام الدم الفلسطيني في سياق الانتخابات التي تجري داخل الاحتلال في الأول من نوفمبر لإرضاء اليمين واليمين المتطرف.
من يقرر سياسة إطلاق النار الجيش الإسرائيلي ولا أحد لديه صلاحية غير الجندي الإسرائيلي في الميدان. تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت ردا على تصريحات تتعلق باعتزام الإدارة الأمريكية الضغط على كيان الاحتلال لإعادة النظر في أوامر إطلاق النار بعد اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة. وقال بنت بأنه في كل لحظة هناك فلسطينيون يحاولون قتلنا ويدنا ليست خفيفة على الزناد على حد تعبيره. وإلى بنت انضمت وزيرة العدل الإسرائيلية لتشكيد التي أكدت أنها لن تقبل إملاءات من أحد في موضوع قرار إطلاق النار. كل القرائن تؤكد أن الاحتلال يقتل لأجل القتل، لكن يبقى القول للمجتمع الدولي غير القادر على إخضاع الاحتلال لقواعد القانون الدولي.
طالب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس السلطة الفلسطينية ببذل مزيد من الجهد لمكافحة فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة حيث تتصاعد العمليات ضد الجنود الصهاينة. وقال غانتس في تصريح من مقر المخابرات العسكرية للسلطة الفلسطينية أن الحديث عن الإرهاب لا يكفي لوحده ويجب العمل ضده، مضيفا أننا لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة حسب زعمه. يأتي هذا بعد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة بشكل ملحوظ مؤخرا ما أثار خشية الأجهزة الأمنية للكيان الإسرائيلي. دعا تجمع علماء المسلمين في لبنان الحكومة إلى أن تكون جاهزة لمواكبة التطورات التي ستحصل على صعيد الملفات كافة وأهمها ملف ترسيم الحدود البحرية. ونوه تجمع علماء المسلمين بالعمليات البطولية للمجاهدين الفلسطينيين في الضفة الغربية معتبرا العملية النوعية الأخيرة في غور الأردن واحدة من الإنجازات الضخمة للمقاومة. وأعرب عن شكره لإيران على عرضها المستمر للبنان لمساعدته في الخروج من المأزق الذي يمر به واستعدادها لتأمين معملي كهرباء، داعيا الدولة اللبنانية إلى الموافقة على هذا العرض فورا. حذرت صنعاء كافة الدول من إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع نفطية بالمناطق اليمنية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية حكومة الإنقاذ اليمنية في رسائل إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية لها تعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية. ولفتت إلى أن بعض إجراءات الشركات النفطية تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية وتعد مخالفة القوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان. بهذا وصلنا معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. مجلس خبراء القيادة يقول أن حضور الشعب الإيراني ووعيه أفشل مخططات أعداء الثورة الإسلامية. حرس الثورة يؤكد أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم ويحذر الحكومات المتعاونة مع الاحتلال. والمحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. كل الشكر لكم أيها الأحبة، طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بما يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. في أهل الضلال آثر عاجلة وأخروا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبال ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرقها غير المشروعة للاستحواذ على ثروات الشعوب والدول الأخرى باستخدام وتسخير العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نركز على تطور داخلي خطير يتمثل باقتحام الشرطة الفيدرالية الأمريكية لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والإعلان عن كشف وضبط 11 مجموعة من الوثائق السرية. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف هل أن هذا الاقتحام لمنزل ترامب كان عملا عاديا وطبيعيا للعثور على وثائق سرية وجزءا من مسلسل الصراع الانتخابي الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي.
عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا أيها الكرام.
سمعين الأفاضل، فتشت الشرطة الفيدرالية الأمريكية مقر إقامة ترامب في مارا لارجو في فلوريدا، وتمكنت من اكتشاف العديد من الوثائق المهمة والسرية للغاية من هذا المكان وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش ممتلكات رئيس أمريكي سابق في إطار تحقيق جنائي، وللمرة الأولى يعلن فيها ترامب عن هذا الإجراء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر وسائل الإعلام. وعقب هذا الإجراء نفى ترامب أن يكون قد ارتكب أي عمل غير قانوني، وأعلن أن هذه الوثائق ليست سرية وأنها خارجة عن السرية بقرار رئاسي.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن. دكتور العبيدي، أهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من اقتحام وتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ هل إن هذه العملية هي مجرد عملية تفتيش عادية بحثا عن وثائق سرية، أم تدخل في إطار صراع انتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنافسين على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في نوفمبر المقبل؟
تحية لك وللمستمعين. تفتيش أو مداهمة بيت ترامب للبحث عن الوثائق المخبأة، الوثائق التي حجبها ترامب عن الأمريكيين، وهي وثائق سرية، نتيجة مخالفة قانونية من FBI. يعتقد أن هناك مخالفة ارتكبها ترامب، وهذا الأمر قد يترتب عليه ملاحقة قانونية أيضا. بعض المحامين الأمريكيين يقولون أن ترامب قد يخضع للمحاكمة وللسجن ربما لمدة 10 سنوات نتيجة هذه المخالفات. لا شك أن هذا الأمر مرتبط أيضا في الصراع القائم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي والانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر القادم، وبالتالي هناك محاولات ضغط. لكن الكل يعلم بأن ترامب أثناء ولايته وعملية اقتحام الكونغرس الأمريكي بتحريض منه والجماعات المالية له، كل هذا دفع الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمة ترامب ومنعه من تكرار مثل هذه السيناريوهات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أو على شفا حرب صح التعبير نتيجة انتشار الأسلحة والفوضى وغياب وتجاوز القانون من قبل ترامب وغيره من الجماعات المالية له. وبالتالي يبدو أن ما يحصل هو محاولة لفرملة هذه الاندفاع نحو الحرب الأهلية ومحاسبة ترامب على مخالفاته القانونية. ويأتي أيضا كما ذكرنا في سياق الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على أبواب الانتخابات المصرية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية لكم جميعا من جديد أيها الأحبة. طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة إصدار قرار من أجل إزالة الشمع الأحمر عن قرار تفتيش منزل ترامب، ويتضمن هذا القرار 7 صفحات. واتضح فيما بعد أن رجال الـ FBI يسعون ليعرفوا هل إن ترامب انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة الوثائق السرية أو الحساسة أم لا. يشار إلى أن عقوبة ارتكاب مثل هذه الجريمة في الولايات المتحدة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوثائق تتضمن 20 صندوقا ومجلدا للصور ورسالة تطلب عفوا كتبها روجر ستون، وهو استراتيجي وحليف قديم لترامب. وكتبت الصحيفة المذكورة أنه تم الحصول أيضا على معلومات عن رئيس الجمهورية الفرنسية من دون ذكر التفاصيل، تظهر قائمة وصلت إليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن واحدة على الأقل من مجموعات الوثائق لها ختم سري للغاية. طيب أعود إليك دكتور إبراهيم العبيدي، يعني ماذا نفهم من سرقة رئيس أمريكي لوثائق سرية للغاية من خزينة المعلومات السرية في بلاده، وكيف تفسرون ذلك؟ يعني
في الواقع ترامب في ولايته أثناء حكمه 4 سنوات خالف الكثير من القوانين، قوانين دولية وقوانين الداخلية. إخفاء لبعض الوثائق السرية هذا الأمر لم يكن مستبعدا عن شخصية مثل ترامب التي ضربت عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وأثارت الفوضى في البلاد. اقتحام الكونغرس كما ذكرنا من قبل المسلحين المتجهزين بالأسلحة، انتشار السلاح في الطرقات والجماعات المتطرفة المدعومة أو الداعمة لترامب، كل هذه الفوضى يعني في زمن ترامب هي التي تهدد اليوم المجتمع الأمريكي. اليوم في داخل الولايات المتحدة هناك مجموعات تسمى مجموعات البريتير التي تحضر نفسها لحرب أهلية، وتذهب هذه المجموعات في أثناء العطل وتجري مناورات على العيش في الغابات والجبال بعد بسبب الحرب الأهلية. ترامب يحدد السلم الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المخالفات سواء إخفاء الوثائق أو التحريض على العنف يبدو أن أمريكا إذا لم تحاسب ترامب ذاهبة نحو هذا التصعيد ونحو هذه المواجهة الداخلية. من هنا أعتقد أن الأمور متشابكة ما بين مخالفة القوانين من جهة والخوف من مواجهة داخلية وفوضى، وأيضا الموضوع له أبعاده السياسية في موضوع الانتخابات القادمة.
مستمعينا الأفاضل، في بيان نشره ترامب على شبكته الاجتماعية ورد أن جميع الوثائق المسجلة كانت في مكان آمن ولم يكن لديه مشكلة في إعادة الوثائق دون أمر تفتيش، وكتب يمكنهم أخذ الوثائق متى أرادوا، كان يكفيهم أن يسألوا وبهذه العبارات دافع ترامب عن سرقته للوثائق السرية، وبينها وثيقة نووية في غاية السرية. وحاول هو وحلفاؤه الجمهوريون أن يسوقوا هذا العمل غير القانوني على أنه إجراء بدافع سياسي. وجاء محاموه باستدلال عجيب وقالوا إن ترامب كان رئيسا للجمهورية ويحق له أن يزيل طابع السرية عنها، لكن خبراء قانونيين قالوا للوسائل الإعلامية الأمريكية إنه ليس من الواضح هل ستقبل المحكمة مثل هذا الاستدلال،
خاصة أعزائي المستمعين وأن ترامب حتى لو كان يريد أن يمارس صلاحياته الرئاسية فإنه كان من المفترض أن يملأ استمارة خاصة وتراخيص خاصة، إذ لا يحق له أن يكتفي بالقول إنه أخرج الوثائق من قيد السرية. الوقاحة الأمريكية والتلاعب على القانون لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح مايك بينس النائب السابق لترامب يستشكل على المدعي العام بسبب إصدار قرار بشأن تفتيش مقر إقامة ترامب. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيف عزيز آخر وهو الدكتور محمد شمس الكاتب السياسي من بيروت. بداية دكتور محمد شمس أحييك في لقاء اليوم. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سوف تستمر معركة الكشف عن وثائق السرية بحوزة الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتسييس هذه القضية لدوافع انتخابية؟ تفضل.
أولا، أن الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيها المستمر الشيطاني، لأن ذلك الوصف العظيم الذي وصفها به الإمام الخميني رحمه الله الموسوي الخميني قدس سره، هو أنها الشيطان الأكبر. ولذلك هكذا عادات وتسريبات ووثائق وفضائح يلجأ إليها كل رئيس ضمن مرحلة معينة، بالذات ما تعلق بالانتخابات، يجب واقع الانتخابي لحصد الأصوات والتأييد الذي يقومون به من قبل الشعب الأمريكي. وأنا أعتقد حقيقة كجماعة أن الشعب الأمريكي لا يقل حقيقة شأنا عن إدارتي. الكل شياطين، الكل الشيطان الأكبر، الكل الذين لا يريدون حقيقة إلا مصلحة اللود الصهيوني. إسرائيل مثلما أرادت أن تضع رئيسا لتحقيق أهدافها في العالم بأكمله، هي التي ستلجأ لمثل هكذا تسريبات. كلما استخدموا رئيس وحقق لهم ما يريدونه يذهبون ليفضحوه، هنا يأتون بالوثائق ومثل هكذا ممارسات. الشيطان الأكبر ولاعيبه ووسائله معروفة، وحتى أن القرآن الكريم يصفهم ويبين ذلك من وصفه للشيطان الرجيم عندما يدعو الإنسان ليكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي الحقيقة الشيطان لا يخاف الله ولا يعمل أي قدر أو منزلة لله سبحانه وتعالى، لو كان كذلك لسجد لآدم. ولكن لتحقيق ما يريد، لتحقيق الإغواء، للاستمالة، للخداع، للإيقاع في في شركه وفي مصائبه. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية مخادعة، الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وتسعى من خلال كل وسائلها ومثل هكذا تسريبات عن وثائق وغيرها، كلها من أجل فقط تقوية وادع رئيس جديد تريده الصهيوني العالمي لتحقيق ما تصبو إليه.
أهلا بكم مستمعين الكرام ومستمعاتنا العزيزات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، رحب العديد من الديمقراطيين بعملية تفتيش مقر إقامة ترامب، في حين طالب البعض بمزيد من المعلومات من المدعي العام، وأعرب آخرون عن قلقهم من أن العملية ستزيد من الشعبية الانتخابية للجمهوريين وترامب. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بأنها شاهدت على نقالها خبرا علنيا حول تفتيش الـ FBI لمقر إقامة ترامب، وأنها بانتظار معلومات أكثر حول هدف الشرطة الأمريكية من عملية التفتيش، وأشارت إلى أن قرار التفتيش يحتاج إلى تبرير قانوني، وهذا يعني أن لا أحد في أمريكا يحترم القانون. وبذلك عبرت هذه المسؤولة الأمريكية عن قلقها من احتمال تكرار نفس العمل بالنسبة لسائر المسؤولين. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور شماس. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم. وهل تعتقد دكتور أن ظاهرة انتهاك القانون حكر على الجمهوريين، أم أن الديمقراطيين هم أيضا ينتهكون القانون برأيك؟
أنا أعتقد أنه حين تكون المخالفة واضحة سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، الحقيقة أن الكل يسعى لتحقيق ما تريده الصهيونية العامة، سواء هذا الحزب أو ذلك الحزب. الدولة الوحيدة التي تحصر الواقع الانتخابي على حزبين هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الحزبين هما يحققان ما تريده الصهيونية العامة واللوبي الصهيوني، هم وجهان لعملة واحدة هو اللوب السجون.
نعم أعزائي الكرام، قال ترامب في تغريدة له لأنصاره أنه وبقية الجمهوريين استهدفوا من خلال هذه العملية بسبب نفوذهم السياسي في البلاد، ولأن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمهم الانتخابي على منافسيهم. وكتب ترامب مرة أخرى: يحاولون إيقافي وإيقاف الحزب الجمهوري، يجب أن تتوقف الفوضى والتسييس. لم يتم نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة حول الوثائق السرية والسرية للغاية التي تم اكتشافها من مقر إقامة ترامب، لكن وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن بعض هذه الوثائق لها ختم سري أو سري للغاية.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام ننتقل في هذه الحلقة إلى ضيفنا الدكتور محمد شمس. دكتور شمس، كيف تفسرون لنا المفارقة بين مزاعم أمريكا بأنها مهد القانون والانضباط القانوني وبين إجراءاتها الفعلية ضد الدول ومحاربتها باسم القانون والمشروعية؟
أمريكا ومن بعد الحرب العالمية الثانية وإبان ما استغلته في الحرب الباردة وإنشائها لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تخدع بها العالم بأنها دولة تحترم القانون وتريد أن تحقق الإنسانية في العالم وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء، وفي الوقت الذي تعمل فيه من الجرائم سواء في الخفاء أو في العلن ما يكذب ذلك بشكل كبير. أمريكا أرادت أن توجد منظومة تشرع لها عملها الإجرامي، كانت من قبل ترتكب الجرائم بشكل مباشر، لا توجد هناك متحدة تدفعها ولا سياسات دولية ولا غير ذلك، ولكن عندما استطاعت أن تنتظر الحرب العالمية الثانية وما عملته إبان الحرب الباردة استطاعت أن تروض كل دول العالم لأن تطيعها، فككت الاتحاد السوفيتي واستطاعت أن تهيمن طيلة هذه الفترة لتستطيع أن تنفذ جرائمها بخطاء قانوني، تعمل على هتك حقوق الإنسان في العالم في كله وتبرر ذلك، تخوض المعارك مثل ما عملت في أفغانستان وفي العراق، واليوم ما زال عملها قائم في البلد اليمني في العدوان على بلد اليمني تحت مسمى أنها تريد استنقاذ هذه الشعوب من الظلم والإضطهاد والإرهاب والجرم وغيرها من الأشياء، وهذه الحقيقة ترتكب أبشع الجرائم وتسوغ لهذه الجرائم بغطاء قانوني وتأييد دولي. وهذا حقيقة ما يبين لنا كما قلت لك أختي الكريمة، ما ما يبين لنا عظمة الإمام الخميني قدس سره روح الله الموسوي الذي أطلقها كلمة سنظل دائما نرددها: أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب، أمريكا لا يوجد لها وجه إنساني ولا يوجد لها مواثيق دولية ولا قوانين ولا غير ذلك، أمريكا تخادع، أمريكا هي الشيطان الأكبر.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، يعتبر سري للغاية أعلى مستوى من تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة، وترتبط هذه الوثائق بمعلومات الأمن القومي للبلاد. عادة يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مراكز حكومية خاصة.
نعم أعزائي المستمعين، ويظهر الإجراء الأخير الذي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية البحث لمنزل ترامب تكثيف مراقبة إنفاذ القانون على ترامب. وقد اتخذ هذا الإجراء بينما تحدث ترامب علانية في الأشهر القليلة الماضية عن رغبته في العودة إلى السلطة،
خاصة مستمعين الأفاضل أنه في انتخابات الحزب الجمهوري الداخلية القليلة الماضية لانتخابات 2022 في بعض الولايات الأمريكية يظهر أن المرشحين المدعومين من الرئيس السابق تمكنوا من الفوز على منافسيهم. على ضوء ما حدث والكشف عن الوثائق، فإن ترامب سيكون متورطا في قضية هجوم مؤيديه على الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤوليته أمام تطبيق القانون فيما يتعلق بهذه الوثائق.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
سمعت بحروفك
لهيب طفوفك
قبل ما اشوفك نحت لمصابك دليلي هايم اجيتك عازم اصير خادم تراب احبابك تركت اصحابي وهلي واحبابي حملت كتابي وجهت الباب بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على اعتابك انا طفل ولكن صوت حبي بقي قد اذن الرحمن ربي فما للقلب محبوب سواك
حسين وحسين وحسين
وجئت اليوم زحفا كي أراك
حسين وحسين وحسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين وجئت اليوم زحفا كي أراك
حسيناً وحسيناً وحسيناً براءة زغري وترافت عمري دمعتي لتجري لك عذري
سمعت الناعي في وجهتك ساعي يا احس اضلاعي لك محنية حرت بذنوني وتغير لوني لو انسف لوني على عشق البيه البصر ما شافك في لمست لطافك واحس بوصافك صور قدسية كأن العشق اوحال الفؤادي بني قم وارتدي ثوب الحدادي فأمسى بين أحشائي نداك
حسين وحسين وحسين
وجئت اليوم زحفا كي أراك
حسين وحسين وحسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين وجئت اليوم زحفا كي أراك
فطرت لقيتك أماني وجيتك يا من عسيتك ملكت أقداري
نهاري وليلي يسرد ترتيلي وبدت تحيلي مواقد ناري مثل ما شبلك يضحي أجلك دليلي قلك قسم بالباري حواسي